بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنقرأ في معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وطريقة كتابة فوائد هذا الكتاب وطريقة تلخيص فوائد هذا الكتاب أقل شيء أنك تكتب اللفظ الذي ذكره الشيخ بكر يمكن أن تفعل لك جدولا العمود الأول اللفظ المنهي عنه والعمود الثاني من ذكر النهي من العلماء الثالث مرجع كلام ذلك العالم الرابع وجه النهي إذا فعلت هذا تستريح فمثلا في درس سابق وتجعل أيضا عمودا خامسا لملحوظات أو شيء تنبه به على ما قد نعلق عليه مثلا ما أخذناه في الدرس الماضي الحطيم ذكرنا أثر ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم من الذي ذكر النهي عن قول الحطيم ابن عباس تقول ابن عباس المرجع فتح الباري وإذا شئت أن تأخذ المرجع برقم الجزء الصفحة فتأخذه ممن عنده كتاب لأن أحيانا لا نذكره سبب النهي قال ابن عباس فإن الرجل في الجاهلية هذا وجه النهي كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه رواه البخاري طيب ملحوظات مثلا تقول في الملحوظات الفائدة التي ذكرناها في الدرس الماضي أنه كثر ذكر الحطيم في أشعار العرب يقصدون به الحجر نعم وقد نهى عنه ابن عباس وهكذا تستمر على هذه الطريقة أما أن تبقى حاضرا بدون كتابة وبدون تقييد للفوائد فهذا تذهب عليك المعلومات تذهب عنك المعلومات المعلومات تحتاج إلى تقييد حتى لا تذهب قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله والذي عنده الكتاب يمكن أن يأخذ له مثلا العلامات الفسفورية هذه فعند اللفظة يضع علامة على لفظ المنهية، ولون آخر يجعله على من نهى عنها، ولون ثالث على المرجع، ولون رابع على سبب النهي. مثلا أو يميز الألفاظ المنهية، نعم، ويذكر على سبب النهي لأجل أن يكون سهلا عند مراجعتها. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قبل هذا: أعطنا النهاية. قال في النهاية، قال ابن الأثير في النهاية رحمه الله: نعم، لم يذكر الحطيم في النهاية، نعم، ومنه سمي حطيم مكة. قال حديث: وفي حديث توبة كعب بن مالك: إذن يحطمك الناس، يحطمكم الناس، أن يدوسونكم ويزدحمون عليكم. قال: ومنه سمي حطيم مكة، وهو ما بين الركن والباب. هذا القول الأول في الحطيم، ما بين الركن والباب، المكان الذي يزدحم عليه للدعاء، ما بين الركن يعني الحجر الأسود والباب أي باب مكة، باب الكعبة. وقيل هو الحجر المخرج منها، هذا القول الثاني الذي هو مقصود، الذي هو مقصود الدرس الماضي. سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطوما، سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطوما، أي ترك هو من دون بناء. حطيم بمعنى محطوم. وقيل لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب، فتبقى حتى تنحطم بطول الزمان، فيكون فعيلا بمعنى فاعل. قول الثالث أنه قيل له الحطيم لأن أهل مكة كانوا يطوفون بثياب، فإذا فرغوا من الطواف ألقوا الثياب في ذلك المكان فتنحطم، أي تنتهي وتزول بطول الزمان، تبقى أياما معرضة للشمس والمطر والريح حتى تتلف. وهذا في قول ابن عباس: فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه، يعني كأنه يجعله كفارة على يمينه، يلقي شيئا في الحطيم ويمشي، وهو الحجر. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: حق السلطان، قولهم حق السلطان، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وإغاثة الأفان. قال: تسمية المكس بذلك، تسمية المكوس بذلك، والمكوس والأعشار هي الضرائب التي تؤخذ من الباعة أو من الناس باسم السلطان، تسمى المكوس، وتسمى، سميها بعض الناس حق السلطان، وهي الضرائب. كذلك أيضا ما كان من الجمارك والضرائب، فهذه ليس لها وجه شرعي، ليس لها وجه شرعي، وإنما هي مما يؤخذ من أموال الناس بغير حق، مما يؤخذ من أموال الناس بغير حق. إذا باع أحدهم أرضا يؤخذ منها مقدار ربما ربع العشر أو نحو ذلك ضرائب، وإذا أدخل أحدهم بضاعة أخذوا عليها جمارك بمقدار بمبلغ وقدره كذا وكذا. هذه كلها ليس لها وجه شرعي. لم يكن الناس يدفعون شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على ما يبيعون ولا على ما يشترون ولا على ما يدخلون إلى المدينة من بضائع. يبيع أحدهم أرضه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هات الضريبة، ويدخل أحدهم تجارته ولم يكن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء الراشدين لم يكونوا يقولون لهم هاتوا أعطونا الجمارك، أينما من باع باع لنفسه ومن اشترى اشترى لنفسه، ومن جلب شيئا جلبه من دون أن يؤخذ عليه شيء من ماله ظلما أو بغير وجه حق. ثم تسمية المكوس، المكوس هذه من كبائر الذنوب، وقد جاء في ذمها ما في صحيح مسلم في قصة المرأة التي زنت ثم تابت ورجمت حتى ماتت رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام في شأنها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه. معناها أن توبة أن صاحب المكس يحتاج أن يتوب توبة أعظم من توبة الزانية التي زنت وهي محصنة ورجمت، يدل على أن المكوس من كبائر الذنوب. ويسمى أخذ آخذ المكس يسمى عشارا لأنه يذهب ويأخذ هذه الأشياء من الناس، يأخذ منه عشر ربحه أو نصف عشر ربحه أو ربع عشر ربحه، يقدرها تقديرا كم تربح باليوم ويأخذ هذا ويأخذ هذا. ومنه ما يسمى أيضا عاقل السوق، يذهب البسطة هذه ينتف له منها 2000 وهذه 5000 وهذه 10 وهذه وهكذا. هذه أموال تؤخذ بغير وجه حق، ليس هناك وجه حق لهذه الجبايات. هذه ربما دخلت من عند غير المسلمين الذين لا يتقيدون بأدلة، فدخلت على المسلمين بسبب ذلك، دخلت بسبب ذلك. هناك أشياء تسمى أجرة، كان يكون شخص مثلا عنده أرض هو يملكها، أرض في مساحة هذا المسجد مثلا يملكها شخص، ثم أذن لأناس يدخلون البسطات والعربيات ونحو ذلك ووزعهم وقسمهم على هذا المكان الذي هو ملكه، ويأخذ عليهم إيجارا على البقعة، هذا لا حرج فيه. يأخذ إيجارا على شيء، على ماذا؟ منفعة انتفع بها صاحب تلك العربية أو صاحب تلك البسطة. أما هكذا في يعني يأتي شخص يبيع في مكان لا يؤذي فيه أحدا وتأخذ منه ضريبة المكان، هذا أخذ مال بغير حق. وبعضهم أيضا يقع منه الأذية، لماذا؟ لتضييق الأسواق، ضيقوا الأسواق بالعربيات وأشياء كثيرة، حتى إن المارة شق عليهم المرور، أصحاب السياكل الدراجات النارية شق عليهم المرور فضلا عن السيارات، سيارات ربما ما تستطيع تمر. طيب، ويبقى الناظر في ذاك المكان قصده أن يأخذ من هذا 5,000 ومن هذا 10,000، ما يهمه الطريق ولا تنظيم الخط، هذا خطأ الذي ينبغي مراعاة مصالح الناس بما يلبي القاعدة الشرعية المبنية على حديث لا ضرر ولا ضرار، فلا يؤخذ من أموال الناس بغير حق، ولا كذلك أيضا يترك الناس يضرون بماذا؟ بالحركة العامة للناس والمشي بمركوباتهم وأقدامهم. طيب، قال حق السلطان تسمية المكس بذلك، ومن هذا أيضا شيء آخر أوضح في أنه منهي عنه، وهو ما يقول حق السلطان، يقول حق القات، حق القات، حق التخزينة، يأخذ له شيء من غير وجه حق. قال تسمية المكس بذلك، قال ابن القيم في الألفاظ المكروهة: ومنها أن يقول للمكوس حقوقا. وقال النووي رحمه الله: ومما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ ممن يبيع أو يشتري ونحوهما، من بائع أو مشتري أو مستأجر أو واهب أو غير ذلك، فإنهم يقولون هذا حق السلطان أو عليك حق السلطان ونحو ذلك من العبارات التي تشتمل على تسميته حقا أو لازما ونحو ذلك، يقولون حق السلطان، أو يقولون الحق العام، أو يقولون كذلك أشياء من هذا القبيل، من هذا القبيل الذي يكون من باب أخذ أموال الناس بغير حق، يحذر المسلم من ذلك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال: وهذا من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات. النووي رحمه الله عالم زاهد، حتى إنه لما وقعت في الشام سنين القحط والجدب وطلب الناس من العلماء أن يستسقوا لهم، كان فيهم النووي وأمثاله، وعظ السلطان ونصحوه بأن يغلق حانات الخمور وأماكن اللهو والطرب والمجون، وأن يرفع المكوس والضرائب على الناس قبل أن يستسقوا، إعلانا للتوبة وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم السلطان في ذلك الوقت ورفع هذه الأشياء، خرجوا يستسقون، فما هي إلا أيام حتى أغاثهم الله بأمطار لم يشهدوها من ذي قبل. قال النووي رحمه الله: ونحو ذلك من العبارات التي تشتمل على تسميته حقا أو لازما ونحو ذلك، وهذا من أشد المنكرات وأشنع المستحدثات، حتى قد قال بعض العلماء: من سمى هذا حقا فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. هذا كلام بعض أهل العلم، وهل هذا الكلام صواب؟ قال: والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم. نعم، كلام معتدل. بعض العلماء يسمون من قال بالضرائب أنها حق السلطان يقولون هذا كفر، الصحيح أن هذا ليس كفرا بمجرد ذلك، إنما إذا اعتقد هذا الشيء، يعرف أنه ظلم وأنه أكل لأموال الناس بالباطل وأنه لا وجه فيه ولا دليل، ثم يقول هو حق وهو مأمور به وهو شيء لازم وهو من شرع الله وغير ذلك، هذا يكون قد ماذا اعتقد ما ليس من شرع الله أنه من شرع الله غير دليل. قال: والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم. أهل السنة معتدلون حتى في أبواب التفسيق والتبديع والتكفير، ليسوا متسارعين في التكفير، وليسوا يفرحون بكل لفظ أو زلة وقعت من بعض العلماء بأن هذا الشيء كفر وأن هذا كافر ويتجارون وراء ذلك، لا، إنما يعرضون الأشياء على الأدلة، لأن من أخطر الأشياء وأعظمها ضررا سيئا أن يقدم الإنسان على أبواب التكفير أو التفسيق أو التبديع من دون دراية وعلم، فهذا فيه فساد عظيم، فساد عريض على الناس، من أخطر الأبواب، هذا يحتاج إلى ورع تام وإلى تقوى وعلم وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: فالصواب أن يقال فيه المكسو أو ضريبة السلطان، يعني هل يقال فيه حق السلطان أو يقال فيه المكس؟ قالوا فيه المكس، والمكس يعني النقص، ينقص من حقه يأخذه غيره بغير حق، أو ضريبة السلطان أو نحو ذلك من العبارات، وبالله التوفيق. إذن الذين اعتقدوا هذه الأمور ابن القيم والنووي رحمه الله تعالى. والله المستعان. قال رحمه الله: قولهم حقا لا إله إلا الله. قال: يضيف بعض الناس لفظ حقا قبل التهليل في جواب المؤذن ولم أرى له أصلا، هذا تسمعونه أم لا؟ بعض العوام إذا قال المؤذن في آخر أذانه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقول الذي يردد بعد المؤذن: حقا وصدقا وعدلا لا إله إلا الله، يضيف كلمة حقا أو حقا وصدقا وعدلا أو نحو ذلك قبل أن يقول لا إله إلا الله، هل لهذا أصل في الأدلة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أصحابه؟ قال الشيخ رحمه الله: لم أرى له أصلا، ليس لذلك أصل. وأين الذي أمرنا به أن نتبع ونقول كما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أم نستحسن ونزيد من عندنا أشياء لم نجدها في كتاب الله ولا في سنة نبيه؟ اتباع أم استحسان؟ اتباع. اتباع. قال بعض السلف وهو عبد الله بن مسعود عند التشهد حين يشهد تشهد أحدنا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سمع شخصا كان يعلمه ابن مسعود سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ماذا زاد؟ وحده لا شريك له. هذه زيادة حسنة، يعني هل هذا الآن الأمر الشيء شيء باطل أو شيء منكر أن تقول وحده لا شريك له؟ الجواب كلام حق أن تقول وحده لا شريك له، لكن هل من السنة أن تزيدها في التشهد؟ قال له ابن مسعود رضي الله عنه نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال هو كذلك وحده لا شريك له، ولكن قال له ولكن نقف حيث علمنا، نقف حيث علمنا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا نخرج عنه، لأن الزيادات غير منضبطة، هذا سيزيد لفظه والآخر لفظه والثالث لفظه حتى يسترسل الأمر ويتغير عن وجهه الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويصير الناس مشرعين ومستحسنين ومدخلين في دين الله ما ليس منه. قال وفي تأمين المأموم على دعاء الإمام حال القنوت تسمع بعض أهل الآفاق عن ذكر الإمام لتمجيد الله وتعظيمه وتنزيهه يقول المأموم حقا، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، ماذا تقول؟ آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، آمين. نعم يا بعدها ايش؟ وبارك لنا فيما أعطيت، فإنك الآن جملة فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ها؟ فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، هذه الآن لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، مثلا هذه الألفاظ هل هي دعاء حتى نقول آمين؟ لا، ليست بدعاء، هذه من تمجيد الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه. تجد بعض الناس ما هو الذي يقوله المأموم؟ يسكت يسكت. بعض الناس تجده يقول حقا، فإنه لا يعز من لا يذل من عاديت، يقول حقا لا يعز من لا يذل من واليت، يقول حقا ولا يعز من عاديت، يقول حقا. هذا معنى كلام الشيخ. قال تسمع بعض أهل الآفاق عند ذكر الإمام، عندنا عن ذكر الإمام ولعلها عند ذكر الإمام لتمجيد الله وتعظيمه وتنزيهه يقول المأموم حقا ولا نعرف لها في ذلك أصلا، والمناسبة قول سبحانه ونحوها مما ورد به الشرع، هذا إذا ورد، أما إذا لم يرد فتسكت، لأن الأمور بالتوقيف، ولا نعلم دليلا على أن الإنسان يعني في مثل هذه الألفاظ ألفاظ التمجيد يقول سبحانه سبحانه، هذا لو كان خارج الصلاة يدعو أو نحو ذلك الأمر قد يحتمل، لكن في الألفاظ الصلاة والألفاظ التي وردت بها الأدلة المبينة فإنما نقف حيث علمنا، والله أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. يقول السائل صاحب المحل الذي يأتيه من يأخذ منه الضرائب نعم، هل يأثم إذا أعطى هذه الأشياء وهو يراها شرعا أو غير كاره لها؟ فهو مخطئ، لكن إذا رأى أنه لا يتخلص من ذلك إلا بدفعها فيحتسبها عند الله، يحتسبها عند الله. هذا بعض الشرع أهون من بعض. عند الرافضة ماذا؟ عند الرافضة ما عندهم فقط ضرائب، ضرب وضرائب، ضرب وضرائب، ضرائب بالصميل كما يقال. يوم الشهيد قالوا هات حق الشهيد، ويوم الغدير هات حق الغدير، ويوم المولد حق المولد، ويوم كذا هات وهات وهات وهات، تدور عليهم السنة وهم في جبايات وظلم للناس وأخذ أشياء من غير وجه حق. هذا إضافة إلى المجهود الحربي، هات حق المجهود الحربي، وإضافة إلى الزكوات وإلى الخمس وإلى أشياء من هذه الأشياء التي أثقلوا بها كاهل أصحاب المحلات في تلك الأماكن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.